طابت أوقاتكم مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم. أطيب تحية من كفاح الحبيب معد ومقدم ملف العراق ومن فريال حسين التي تشاركني في التقديم ومن ديار بامرني في الإخراج. مستمعي الأعزاء على مدار الدقائق المقبلة سنستعرض وإياكم أهم تطورات الشأن العراقي ومن بينها:
الرئيس الأمريكي يؤكد لنساء عراقيات أن الولايات المتحدة لن تترك العراقيين،
ورمزفيلد يقول أن تجربة الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية ستتكرر مع العراق.
ولكن أعزائي قبل تفصيل فقرات ملف العراق نتوقف مع عرض لأهم الأخبار العراقية.
طاب مساءكم. كشف قائد عسكري أمريكي في العراق أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من المدن العراقية الكبيرة خلال أشهر ونقل مهمة حفظ الأمن فيها إلى قوات عراقية. وقال الجنرال تشارلز سواناك قائد الفرقة الثامنة الأمريكية العاملة في العراق، قال لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم أن القوات الأمريكية ستنسحب من مدينة الرمادي وستتمركز في موقع خارج المدينة في غضون شهر كانون الثاني القادم. اتهم أحد رجال الدين في مدينة الصدر ببغداد القوات الأمريكية بقتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين يوم أمس الاثنين. وقال الشيخ عباس الربيعي إن ما حدث بالأمس لم يكن تبادل إطلاق نار بل عملية انتقام. وتقول وكالة فرانس بريس للأنباء أن شهود عيان قالوا لمراسلها أن عربة عسكرية أمريكية فتحت النار في منطقة سوق مريدي بعدما قام أحد الأشخاص بشراء مسدس غير شرعي، لكن الجيش الأمريكي رفض التعليق على الحادث. أكد غسان سلامة المستشار السابق للممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو ديميلو الذي قتل في عملية تفجير في العراق، أكد أن غالبية الهجمات في العراق داخلية، منتقدا بشدة سلوك الولايات المتحدة في العراق. وفي حديث لصحيفة النهار اللبنانية رأى سلامة أن غير العراقيين لا يمكنهم في الظروف الحالية أن يكونوا فاعلين إذا لم يكونوا مرتبطين بمن يأويهم ويساعدهم ويحميهم في العراق. سلامة أكد أيضا أن المئات بل الألوف من المتطوعين من كل الدول العربية والإسلامية يدخلون عبر الحدود، وقال لدينا إثباتات خاصة بنا على ذلك غير تلك المتوفرة للأمريكيين. عادت دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين من مخيم رفح الصحراوي السعودي إلى العراق اليوم، ويبلغ عدد أفراد هذه الدفعة 365 شخصا أمضوا أكثر من 12 عاما لاجئين. وكالة فرانس بريس نقلت عن براك الحمادي الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قوله إن هذه هي الدفعة 10 من لاجئي مخيم رفح التي تعود إلى الوطن، وهناك العديد من الدفعات التي ستعود تباعا كل أسبوع. وغالبية أفراد الدفعة التي عادت اليوم هم من أهالي السماوة وقد وصلوا البصرة قادمين عبر الحدود الكويتية مع العراق. ومنذ سقوط نظام صدام عاد قسم كبير من لاجئي رفح البالغ عددهم 5233 شخصا. وكان حوالي 33 ألف عراقي فروا إلى السعودية بعد قمع الانتفاضة عام 91 وجرى إسكانهم في مخيم شيد قرب الحدود العراقية، إلا أن غالبية أولئك اللاجئين جرى استيعابهم من قبل الولايات المتحدة وأستراليا ودول أوروبية. أنباؤنا تأتيكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر. تعرضت شبكة خطوط أنابيب النفط بشمال العراق لانفجار جديد مساء أمس، وقال غازي طالباني مدير الأمن في شركة نفط شمال العراق إن الانفجار وقع حوالي 8:30 مساء في خط أنابيب نفط قديم يقع على مسافة 15 كيلومترا تقريبا شمال غربي كركوك. وأوضح طالباني أن خط الأنابيب يمتد بين حقول نفط الزاب ومصفات كركوك، وقال أن النيران اشتعلت في النفط المتبقي في الأنبوب واستغرق إخماد الحريق 45 دقيقة. قالت الشرطة في مدينة كركوك أن مهاجمين أطلقوا صواريخ في المدينة اليوم، يرجح أنهم استهدفوا مطارا تستخدمه القوات الأمريكية، لكنهم لم يحدثوا سوى خسائر مادية طفيفة. وقال ضابط الشرطة أياد فؤاد أن صاروخين سقطا في منطقة مكشوفة قرب المطار دون أن يحدث أي أضرار أو إصابات، وأضاف أن صاروخا ثالثا سقط على مزرعة صغيرة أدى إلى تحطم زجاج النوافذ. حث الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون على المضي قدما في عملية إرسال قوات حفظ سلام إلى العراق رغم التهديد الذي يواجهها هناك. وقال كلينتون عقب لقائه رئيس الوزراء الياباني جينيو شيري كيوزومي أننا نريد المزيد من عمليات البناء وإعادة الأمن على أيدي المجتمع الدولي، وهذا يتطلب من دول مثل اليابان أن ترسل قواتها إلى هناك. قال مسؤول أمريكي أن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق مستعدة لتولي توزيع الغذاء على ملايين العراقيين عندما يحين موعد برنامج النفط مقابل الغذاء الموقع مع الأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل. وأبلغ السفير الأمريكي ستيفن مان الصحفيين أن الهدف بعيد المدى لسلطة التحالف المؤقتة في العراق هو نقل مسؤولية توزيع الغذاء لحكومة عراقية مؤقتة من المقرر أن تتولى السلطة في حزيران عام 2040. مستمعينا الكرام، انتهت النشرة الموجزة، عودة إلى ملف العراق.
سيداتي وسادته، نعود إلى فقرات ملف العراق ونبدأ بالمحور الأمني، حيث قصفت القوات الأمريكية ليلة الاثنين مواقع يشتبه بأنها للمقاومة العراقية مطلقة مدافع المورتر من قاعدة عسكرية داخل أحد مجمعات قصور صدام حسين في مسقط رأسه. وقالت وكالة رويترز للأنباء إن أصوات إطلاق النيران ترددت في جنبات القاعدة في مدينة تكريت، واستمر القصف لنحو ساعة عند منتصف الليل. وقال متحدث باسم فرقة المشاة الرابعة إن القصف جزء من عملية الإعصار اللبلاب الثاني في شمال ووسط العراق، وهي تصعيد للضربات الموجهة إلى المقاومين الذين يشنون هجمات تتزايد في جرأتها على قوات الاحتلال الأمريكية. وأضاف المتحدث إن أغلب القذائف إن لم يكن كلها أطلقت من داخل القاعدة، وإن أحد عناصر تلك العملية هي أن نظهر قدراتنا على الردع.
من جهة أخرى، أعلنت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في بيان أصدرته اليوم أن جنديا من الفرقة المدرعة الأولى كان ضمن دورية في مدينة بغداد قتل متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نيران غير معادية. وأضاف البيان أنه تم فتح تحقيق في مقتل الجندي صباح الاثنين دون إعطاء أي إيضاحات أخرى.
أعزائنا، وكان المتحدث باسم الجيش الأمريكي البريغادير جنرال مارك كيميت قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن لدى القوات الأمريكية ما يبرر اعتقادها أن عزة إبراهيم نائب رئيس النظام المخلوع يقوم بتنسيق الهجمات المسلحة ضد قوات التحالف.
نواصل مساعينا نحو إلقاء القبض على عزة الدوري أو قتله، ولدينا السبب الذي يجعلنا نعتقد أنه الشخصية الرئيسية في الهجمات ضد قوات التحالف والمواطنين العراقيين، كما أنه يحمل الرقم 6 في القائمة التي تضم أكثر المطلوبين لقوات التحالف.
من جانب آخر، أفاد مراسل لإذاعتنا في العاصمة العراقية أن جنودا أمريكيين تعرضوا لإطلاق نار قرب أحد أسواق بغداد الشعبية وقاموا بالرد بسرعة وكثافة على مصدر النيران. التفاصيل يرويها أحد شهود العيان في موقع الحادث لمراسلنا في بغداد فلاح حسن في التقرير التالي.
تعرضت مساء أمس دورية أمريكية مؤلفة من 3 مركبات لإطلاق نار من مجهول في سوق مريدي الواقع ضمن مدينة الصدر، وبسبب حالة الذعر التي انتابت الجنود الأمريكان أطلقوا نيرانهم بشكل عشوائي، وتم الحادث في الوقت الذي كان يلف المنطقة الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أحد شهود العيان ذكر لإذاعتنا:
والله هسه قبل شوية فاتوا منا الأمريكان، واحد رمى عليهم طلقات فأخذولك العالم كله، يعني يرمي عامشان زين لا يميز من الرمى ولا هذا، أخذ لك الناس طفل يعني عمره يمكن 5 سنوات 6 زين، ضربوا طلقة برأسه وتوفى زين، 4 موتى غير الطفل، وشباب حوالي من 10-12 واحد الصوبر، يعني شغلة جرحة وفد مأساة ما صايرة.
زين، تعرض أحد الجنود الأمريكان إلى إصابة؟
لا ماكو أي واحد من الأمريكان ضرب.
كم سيارة كانت السيارات الأمريكية؟
3
زين، عرفت اللي نفذ العملية اللي ضرب القوات الأمريكية؟
لا والله ما عرفنا، بس واحد ضرب طلقات وما اختفى ماكو.
ايش تتوقع منه يكون؟
والله من عملاء صدام، يعني مو بشر من إنسان عادي، يعني من عملاء هذا الشرب.
فيما ذكر شهود عيان أن حادث إطلاق النار كان بسبب شجار حدث بين عدد من بائعي الأسلحة في هذا السوق. نقل الجرحى والقتلى إلى المستشفيات القريبة، وحضرت على الفور عدد من المدرعات الأمريكية لمعاينة الحادث، ثم توجهت إلى المستشفى للإطلاع على حالة الجرحى. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. نواصل سيداتي وسادتي معكم استعراض فقرات ملف العراق. فقد أكد جلال طلباني رئيس مجلس الحكم للشهر الحالي رغبة العراق في تطوير العلاقات مع إيران لدى وصوله الاثنين إلى طهران في أول زيارة يقوم بها مسؤول بهذا المنصب إلى إيران. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أرنا الإيرانية عن طالباني قوله إنه يعارض وجهة نظر العديد من المسؤولين الإيرانيين القائلة بأن احتلال العراق من قبل الجنود الأمريكيين والبريطانيين يشكل أبرز عامل لعدم الاستقرار، موضحا أن سبب عدم الاستقرار الرئيسي في العراق هو مجموعة إرهابية مؤلفة من موالين لصدام، وأشار إلى أن الخلل الأمني محصور في منطقة ضيقة أصبحت خطرة بسبب عناصر تعبر الحدود من الموالين لصدام والقاعدة.
وأضاف طلباني الذي واصل على رأس وفد من 10 أعضاء في مجلس الحكم وسبعة وزراء بينهم وزراء النفط والطاقة والتجارة والنقل والداخلية قائلا: نحن هنا في المقام الأول لتحريك علاقاتنا الثنائية مع إيران. وأشار إلى أن إيران كانت إحدى أوائل الدول التي تعترف رسميا بمجلس الحكم. إيران من جانبها اعتبرت أن تشكيل المجلس خطوة في اتجاه تسليم السلطة للعراقيين، رغم تأكيدها أنه ليس بإمكانها الاعتراف بسلطة في بلد يخضع للاحتلال الأجنبي. وقال طلباني: في مستقبل قريب إن شاء الله سينتهي الاحتلال، ومع إقامة حكومة مستقلة سيتولى الشعب العراقي مصيره بنفسه. وكان طلباني قد التقى الرئيس الإيراني محمد خاتمي، ومن المتوقع وصوله والوفد المرافق إلى تركيا في الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار جولة في عدد من دول الجوار العراقي، من المقرر أن تشمل أيضا سوريا والسعودية.
من جهة أخرى، تم اختيار الباحثة العراقية سلامة الخفاجي عضوا في مجلس الحكم الانتقالي لتحل في المكان الشاغر الذي خلفته الراحلة عقيلة الهاشمي إثر اغتيالها على أيدي مسلحين مجهولين في بغداد. الاختيار جاء من بين 27 مرشحة لشغل هذا المنصب، وبعد مداولات طويلة أجراها أعضاء مجلس الحكم في الأسابيع الماضية. مراسلتنا في بغداد أسماء السراج التقت إحدى المرشحات وسألتها عن طبيعة المؤهلات المطلوب توفرها لشغل هذا الموقع.
بعد مشاورات دامت أكثر من شهر ونصف، استقر أعضاء مجلس الحكم العراقي على اختيار الدكتورة سلامة الخفاجي لعضويته خلفا لعضوته السابقة عقيلة الهاشمي التي اغتيلت ببغداد في أيلول الماضي. الدكتورة الخفاجي وهي شيعية حوزوية تعمل في مجال التعليم، وقد تم اختيارها من بين 27 شخصية نسائية طرحت أسماءهن من أحزاب ومنظمات وشخصيات عراقية. وبعد أن خضعن لاختبار أو جلسات استماع لهن في البيت الشيعي الذي يضم الشيعة من أعضاء مجلس الحكم، الغاية من هذه الجلسات معرفة آرائهن وتصوراتهن فيما يخص الوضع في بلدهن. معايير واعتبارات عديدة كانت تحدد أسس الاختيار، وأفادت بعض المصادر بأن الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب الدينية دور كبير يصل إلى حد الهيمنة في فرض نموذج معين من النساء لتكون عضوة في مجلس الحكم، وأن التقوى تحديدا كانت معيارا يتم في ضوئه تحديد أهلية المرشحة من عدم أهليتها. وتؤكد الدكتورة سلام سميسم المختصة بالاقتصاد الإسلامي وإحدى المرشحات لعضوية مجلس الحكم بأن هناك ضغوطا عديدة مورست على بعض المرشحات، وإن الكفاءة والإنجاز كانت معايير ثانوية في اختيار عضوة مجلس الحكم. دكتورة سلام، هل تعتقدين بأن التقوى هو معيار أساسي لاختيار العضوة الممثلة في مجلس الحكم؟
من الذي يحدد التقوى؟ من؟ يعني أنا أساسا في نظرتي والدينية والحمد لله أنا ملتزمة، ولكن هنالك مسألة مهمة. سبحانه وتعالى يقول: من الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هل يكون رب العالمين حتى يحدد فلان تقي وفلان لا؟ هنالك مظهر أبيرنس قد يخدع هذا الأبيرنس، ولكن التقوى في ماذا؟ التقوى في صدق الكلمة، في صدق الموقف، في النضال من أجل الوطن، في الحس الوطني، وليس التقوى في أنه أن أرتدي الحجاب بأقصى درجاته وأمثل وأتكلم بلغة حوزوية وبلكنات أجنبية حتى أبين نفسي أنني تقية. هذه ليست التقوى، ومن يستعمل هذا فإنه يضحك على الذقون، ومن تمر عليه فإنه من السذاجة بمكان بحيث لا يصلح أن يكون في موقع لصنع القرار السياسي. يعني أنا أؤمن أنه التقوى ليست الفروض فقط، الإنجاز العلمي، الإنجاز العملي أيضا. أنت يعني العلم هو جهاد. تصوري في ليلة القدر يوصون العلماء أنه بدل ما أو إحدى صور الجهاد والعبادة هي أن تجلس لكتابة تقرير ما أو للتحقيق أو لدراسة. وعلماءنا الخلق مثل ما نقول السلف الصالح كانوا يعني أشد وأخلص بحوثهم العلمية يحتفظون بها إلى ليلة القدر، ينجزونها في تلك الليلة لكي يحسب الأجر مضاعفا. هذه تقوى، إنجاز فعلي، وليست العبادات فقط هي عبادات مفروضة فقط وطقوس. أنا ضد الطقوس، ولكن أنا في إنزال مفهوم العلم الحقيقي للإسلام. سئل الرسول صلى الله عليه وآله: ما الإسلام؟ قال: إنما الدين المعاملة. إذا لم تتجسد أخلاقنا ومعاملاتنا وبالأخص العلمية، والآن نحن في مرحلة بناء، والبناء بناء قيمي وبناء حضاري وبناء اقتصادي للعراق، إذا لم نأخذ دورنا الحقيقي والفعال والواقعي المادي في هذا البناء لا نكون نحن مخلصين لديننا.
دكتورة سلام، يشاع أن الدكتورة سلام سميسم انسحبت من المراحل الترشيح لعضوية مجلس الحكم، يعني هل هذا صحيح؟
لا، لم أنسحب، ولكن افتعال الأساليب وهذه اللعب السياسية وكذا هذه جائزة في الحياة السياسية، لكني لم أنسحب ولن أنسحب، وقد مورست علي الكثير من الضغوط السياسية بالأخص خلال الأسبوعين المنصرمين، ومن بعض الوجوه الشيعية حاولت المساس بتاريخ عائلتي السياسي وبتاريخي الشخصي السياسي، ولكني لم أستجب. فعندما لم أستجب أخرجوا هذه الإشاعة في الانسحاب في محاولة فسح المجال أمام من يرونهن مناسبات.
باختيار الدكتور الخفاجي يكون مجلس الحكم يضم 3 سيدات، هما الدكتورة رجاء الخزاعي ممثلة للعشائر وصنغول تشابوك ممثلة للتركمان. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وفي القاهرة رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ولكن بتحفظ بالخطوة الأمريكية المتمثلة بنقل السلطة إلى العراقيين، معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يستعرض ما قاله عمرو موسى في هذا الصدد.
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن أي خطوة باتجاه نقل السلطة إلى العراقيين واستعادة السيادة العراقية اعتبرها خطوة مهمة، إلا أنه اعتبر في الوقت ذاته أن هناك علامات استفهام يجب استضاحها بشأن الموقف الأمريكي حول الإسراع بتسليم السلطة للعراقيين، وعبر عن اعتقاده بضرورة استضاح هذه العلامات حتى يكون للجامعة العربية موقفا واضحا، وقال لا بد من مناقشة الأمر ومتابعته مع الدول العربية على حد قوله. وقال الأمين العام للجامعة العربية في تصريحات للصحفيين ليلة أمس إن موقف الجامعة من القضية العراقية يحكمه قرار مجلس الجامعة العربية الأخير الذي يطلب متابعة تطورات الوضع في العراق وتقديم تقرير حول هذه التطورات. وعلى الصعيد ذاته بدأت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم إجراء اتصالات واسعة مع الدول العربية بشأن القرار الأمريكي بتسريع السلطة للعراقيين، وأجرت اتصالات مباشرة مع مجلس الحكم الانتقالي في العراق حول هذا القرار الذي أعلنه السيد جلال طالباني رئيس المجلس الانتقالي الحاكم في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أكدت الكويت على لسان وزير خارجيتها أن رئيس النظام المخلوع صدام حسين ما زال يشكل خطرا على الدولة الكويتية، لا بشخصه وإنما بفكره وامتداداته. مراسلنا في الكويت سعد العجمي يلخص لنا أبرز ما قاله الوزير الكويتي بهذا الخصوص.
شدد وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد الصباح على أن فكر صدام حسين هو الذي يشكل خطرا على الكويت والشعب العراقي وجيران العراق لا الأشخاص، داعيا إلى محاربة هذه الأفكار الهدامة وليس محاربة الأشخاص. وقال الشيخ محمد في تصريح له في معرض تعليقه على خطاب صدام الأخير الصوتي إن من يشكل خطرا على الكويت هو الفكر وليس الأشخاص، وكل شخص يحمل هذا الفكر يشكل خطرا ليس على الكويت فحسب بل على الشعب العراقي وعلى جيران العراق والشعوب العربية والإسلامية بصورة عامة، مؤكدا أن هذه الأفكار هدامة وعلينا أن نحارب الأفكار وليس من يحملونها. إلى ذلك وفي إطار كويتي آخر، نفت مصادر دبلوماسية هنا أن يكون هناك أطراف كويتية تسعى للتوسط بين الحكومة الأردنية وعضو مجلس الحكم العراقي أحمد الجلبي على خلفية قضية بنك البكراء. وأكدت المصادر أن لا أشخاص أو جهات كويتية لها علاقة من قريب أو بعيد بعملية التوسط بين الجلبي والحكومة الأردنية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الإرهابيين سيقومون بقتل الأبرياء في أي مكان وفي أي وقت، مؤكدا إن هذه هي طبيعتهم، فهم لا يكترثون بحياة الإنسان. وكان بوش يتحدث أثناء اجتماع في البيت الأبيض مع 5 نساء عراقيات يقمن بأدوار بارزة في العراق. وقال بوش إن عناصر القاعدة يزعمون أنهم أناس متدينون، ولكنهم ليسوا كذلك، فالمتدينون لا يقتلون الأبرياء ولا يقومون بتفجيرات دون تمييز. واستطرد قائلا:
There's only one way to deal with Al-Qaeda. Find them and bring them to justice.
هناك طريقة واحدة فقط للتعامل معهم، وهي العثور عليهم ومحاكمتهم، وهذا بالضبط ما ستفعله الولايات المتحدة ودول أخرى بما فيها العراق الحر. نقوم بذلك باسم الإنسانية والحرية والسلام.
وقال بوش للصحفيين: لقد أكدت للعراقيات الخمس أن الولايات المتحدة لن تترك العراقيين، لقد سمعنني وأنا أقول سنبقى، وهذا يعني أننا باقون.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، حضر رئيس جهاز الاستخبارات المركزي الإسرائيلي الموساد الجنرال مائير داغان من انتشار التنظيمات الأصولية، مشيرا أمام الكنيسة الإسرائيلية إلى روابط بين العمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في المملكة العربية السعودية والعراق. ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس الموساد مع البرلمان علنا. مراسلنا في القدس كرم منشي يستعرض بعض ما قاله الجنرال داغان في تقريره المقدم إلى لجنة العلاقات الخارجية في الكنيسة الإسرائيلية.
لأول مرة منذ 18 عاما يقف رئيس الجهاز المركزي للأمن والاستخبارات المعروف بالموساد الإسرائيلي أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان الكنيسة ليقدم تقريرا شاملا عن الأوضاع الخطيرة والتي تهدد الأمن والاستقرار ليس فقط محليا وإقليميا بل عالميا. الجنرال احتياط مائير داغان رئيس الموساد اليوم، الذي أشغل مناصب قيادية عسكرية عديدة طيلة السنوات الماضية، من المقربين للوزير الأول أرييل شارون، والذي قرر خرق العادة المتبعة بعدم مثول رئيس الموساد علنا أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن بعكس باقي قادة أذرع الأمن، وبطبيعة الحال فإن هذا الخرق اتخذ بعد مشاورة مع شارون. التقرير الشامل الذي قدمه داغان أمس احتل مكان الصدارة على الساحة الإسرائيلية، وأبرزته وسائل الإعلام صباح اليوم، وخاصة التحذير من انتشار التنظيمات الأصولية في العالم التي تعمل تحت مظلة تنظيم القاعدة، والتي هي مستعدة للقيام بأبشع العمليات ضد أهداف عديدة بما في ذلك عربية، واستعمال جميع أنواع الأسلحة والمواد التخريبية التي يمكن الحصول عليها بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل مستقبلا كما جاء في التقرير. خريجو أفغانستان الذين دربوا وحاربوا ضد الروس وانتقلوا بعد ذلك إلى البوسنة ثم الشيشان عادوا إلى بلدانهم، حيث توجه البعض منهم إلى إيران والبعض الآخر استوعبوا ضمن الجاليات الإسلامية في أوروبا. وتضمن التقرير وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية شرحا للعمليات الإرهابية في السعودية والعراق مؤخرا وبروز بعض الروابط بينهما وخط الإمدادات للمنتحرين بين إيران والعراق وإيران ولبنان وسوريا والعراق. كما جاء في التقرير أن التنظيمات الأصولية تسعى لقلب أنظمة الحكم العربية وضرب الحضارة الغربية، حيث أن إسرائيل تعتبر الموقع الأمامي لهذه الحضارة، وعليه فإن بيد الموساد اليوم أكثر من 40 تحذيرا حول استهداف مواقع إسرائيلية ويهودية في العالم. إلا أن التقرير الذي وضعه الجنرال احتياط داغان أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي شدد على خطورة توصل إيران إلى قابلية إنتاج أسلحة ذرية في بحر عام من اليوم، وذلك خلافا للتوقعات الاستخباراتية الأمريكية التي تتحدث عن سنتين. فالمفاعل النووي الإيراني في بوشهر يعمل بطاقة 100 ميجا وات التي تتعدى بكثير احتياجات إيران للطاقة السلمية، وهذا المفاعل سيكون جاهزا نهاية العام القادم 2004. وشدد التقرير على أن السلاح النووي يمكن نقله بواسطة الصواريخ أرض أرض لمسافات تتعدى 2000 كيلومتر، ناهيك عن إمكانية نقل القنابل النووية جوا كما جاء في هذا التقرير. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن قصة النجاح الرائعة التي حققتها كوريا الجنوبية بمساعدة الولايات المتحدة ستتكرر في العراق وتثبت أن الولايات المتحدة كانت على حق في شن الحرب. وقال رامسفيلد أمام القوات الأمريكية في قاعدة أوسان الجوية في ختام جولة استمرت أسبوعا في آسيا إن صحفيين من كوريا الجنوبية التي ما زالت تدرس طلبا أمريكيا بإرسال قوات إلى العراق سألوه لماذا يتعين أن ترسل سول شبابها إلى بلد بعيد تمزقه الحرب. وأضاف رامسفيلد مجيبا إنه سؤال في محله، قلت لهم أعتقد أنه للسبب نفسه الذي أرسل من أجله الشعب الأمريكي شبانه إلى كوريا قبل 50 عاما.
وأضاف أن الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 التي فقدت فيها الولايات المتحدة 33 ألفا من قواتها وهم يحاربون القوات الصينية والكورية الشمالية لم تكن سهلة، والعدو لم يسقط خلال بضعة أيام. وتابع مشيرا إلى تطور كوريا الجنوبية إلى دولة ديمقراطية تتمتع بالرخاء قائلا إن هذا كان أمرا جيدا. ومضى يقول وفي نهاية الأمر عندما تمد مؤسسات الديمقراطية الجديدة جذورها وعندما يصبح العراق لاعب بناء في الشرق الأوسط وليس خطرا على جيرانه ولا على شعبه لن يكون هناك شك في أن صحة جهودنا هناك ستكون واضحة كذلك.
وعد كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث كبير لدى العراق قريبا، لكنه لم يبت في عودة موظفي المنظمة الدولية السياسيين إلى العراق في الوقت القريب، ملمحا إلى إمكانية عملهم من خارج البلاد. وتحت ضغط من الولايات المتحدة ومن العراقيين أنفسهم ومن آخرين لإرسال موظفين دوليين إلى بغداد، قال مسؤولو الأمم المتحدة أن أنان يبحث عن ممثل ذي منزلة رفيعة، وقالوا إن كبير المبعوثين قد لا يلعب دورا هاما في البداية لكن قد يحمل بمسؤوليات كبيرة فور تشكيل حكومة انتقالية عراقية في حزيران المقبل. وقال أنان للصحفيين لدى عودته إلى نيويورك: نحن نمعن النظر في عملياتنا وما يمكننا القيام به خارج العراق، وأي نوع من العمليات يمكننا القيام بها عبر الحدود والظروف التي تسمح لنا، وكيف نعمل داخل العراق.
من جانب آخر، أعطى سلطة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضمانات من أن العراقيين سيستمرون باستلام الحصص التموينية حتى شهر حزيران المقبل، على الرغم من أن برنامج الأمم المتحدة الإنساني سينتهي العمل به اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. وقال الدبلوماسي الأمريكي ستيفن مان، منسق التحالف المسؤول عن تسلم برنامج النفط مقابل الغذاء، إنه جاء إلى الأمم المتحدة برسالة إيجابية جدا، أنه قد تم إنجاز جميع الترتيبات اللازمة لاستمرار توزيع تجهيزات المواد الغذائية والسلع الأخرى في عموم العراق.
مستمعين الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم، ولكم منا أجمل التحيات.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
يا محبوبي ما تدري، زعلان من تزعل شل بعمري بالشوق يا محبوبي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعداد وتقديم نظم ياسين وفريال حسين.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا في جولتنا على الصحف العربية الصادرة اليوم، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة فريال حسين. من أهم المستجدات العراقية التي أبرزتها عناوين الصحف: مجلس الحكم العراقي يبحث في إيران إغلاق الملفات الشائكة، والقوات الأمريكية تقصف مواقع للمهاجمين في وسط العراق.
مستمعينا الكرام، تحت عنوان برنامج زمني للعراق، كتب أحمد الربعي في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، يقول: إن التوجه الأمريكي الجديد الذي يضع برنامجا زمنيا مبدئيا لصياغة الدستور وإعلان الحكومة العراقية الجديدة هو خطوة جاءت متأخرة، ولكنها خطوة مهمة على طريق إعادة الاستقرار إلى العراق. فهذا المطلب هو ما كانت كثير من الدول الأوروبية والإقليمية تطالب به، وهو يصب في خانة الاستقرار، وهو يعني مباشرة أنه كلما استقرت الأوضاع الأمنية وتحركت عجلة العمل السياسي إلى الأمام، ساعد ذلك على ظهور دولة عراقية مستقلة كاملة السيادة. وهو يعني أن كل من يساعدون عمليات الإرهاب والقتل إنما يطيلون في عمر الأزمة العراقية، وستؤدي هذه الخطوة إلى عزلة سياسية أكثر لبقايا نظام صدام حسين وللإرهاب المستورد من خارج العراق، على حد تعبير الكاتب.
ويضيف الربعي أن مجلس الحكم الانتقالي كان خطوة كبيرة على طريق الاستقرار، وهو بطبيعة تركيبته الممثلة لأغلبية قوى المجتمع العراقي ساعد على خلق مناخ من الأمل لدى العراقيين في دخول مرحلة من الاستقرار والتنمية بعد نهاية كابوس حكم صدام حسين. ومن الظلم تحميل مجلس الحكم أكبر مما يحتمل، فهذا المجلس جاء في لحظة سقط فيها النظام السابق بكل أجهزته ومؤسساته القمعية، بحسب تعبير الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
أما صحيفة الراية القطرية فقد نشرت مقالا تحت عنوان إعادة احتلال بقلم أنور صالح الخطيب، جاء فيه: لا يمكن فهم الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق إلا أنها إعادة احتلال وعودة لعمليات الحربية، رغم أن الرئيس بوش أعلن انتهاء العمليات العسكرية والحربية في شهر أيار الماضي بحسب تعبيره. ويرى الكاتب أن أكبر تطور حصل على القضية العراقية خلال اليومين الماضيين تمثل بتحديد موعد زمني لتسليم السلطة العراقية خلال العامين المقبلين. أما التطور الآخر الذي حصل ولا يقل عن الأول أهمية، فقد تمثل بقيام القوات الأمريكية بقصف أحد المواقع في شمال العراق بصاروخ موجه عبر الأقمار الصناعية، وقيام الجيش الأمريكي بهجمات عسكرية على مواقع يجري التخطيط والتنفيذ لعمليات المقاومة العراقية منها. وهو ما يعني أن القوات الأمريكية تخوض الآن معركة إعادة احتلال العراق مرة أخرى، على حد تعبير الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة الراية القطرية.
مستمعينا الكرام، قبل أن نختم جولتنا ننتقل إلى عمان، حيث وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
تقول صحيفة الدستور في افتتاحيتها إنها ترحب بكل خطوة تختصر أمد المعاناة العراقية وتسرع في نقل السلطة للعراقيين وإنهاء الاحتلال، لكنها أي الدستور تتابع بكل حذر وترقب الملابسات المحيطة بالخطوات الأخيرة، وتأمل فعلا أن يواصل المجتمع الدولي والمجموعة العربية والشعب العراقي الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال وإعادة السيادة الفعلية للعراقيين. وفي صحيفة الرأي يقول محمود الرماوي إن بعض القوى السياسية العراقية لا تمانع في وجود عسكري أمريكي ليس ضئيل الحجم بعد استعادة السيادة وقيام حكومة وطنية وجمعية منتخبة. ووجهة نظري تلك القوى تفيد أن وجودا أمريكيا مرتبطا باتفاقات ومعاهدات كما هو الحال مع بعض الدول الخليجية لن ينتقص من السيادة بالضرورة، وقد يكون هذا مفيدا ريثما يتم بناء جيش عراقي قوي قادر على القيام بمهام دفاعية كاملة. ناهض حتر في العرب اليوم يقول إن صوت صدام حسين هو صوت الحقيقة العراقية، ولذلك فإنه سوف ينتصر، إنه صوت الشعب العراقي الذي يعيد الآن توحيد صفوفه تحت راية المقاومة التي لها تضحيات يدفعها الشعب العراقي بإباء وعزة نفس وكرم. وهذه التضحيات الجسام كما يقول حتر ليست فقط من أجل العراق بل من أجل العرب والمسلمين وشعوب العالم. ويسأل هل آن الأوان لكي تعلن الجماهير العربية تأييدها العلني والصريح للمقاومة العراقية دون لبس أو التباس؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة السريعة على صحف اليوم، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، من براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه في ريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع مراسلينا ومع ضيوف حلقة هذا الأسبوع، وهم من أعمار ومنابت عراقية متنوعة. لنا موعد اليوم لزيارة أحد الفوالين في بغداد، ثم نتعرف على الصحفية نجلاء قادر ومقدم برامج تركمانية في أربيل محمد فخر الدين زنجنة. أيها الأصدقاء، في حلقة سابقة من البرنامج تعرفنا على سيدة عراقية ضاقت بها السبل في علاج حالة العقم التي تعاني منها فالتجأت إلى فتاح الفال. اليوم يواصل فلاح حسن التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى مراجعة الفوالين، وزار بنفسه أحدهم الذي رفض إجراء مقابلة معه. فتعالوا معنا لنسمع مشكلة أحد مراجعي هذا الفوال.
اليوم دخلنا غرفة هذا الفوال إلا أنه رفض أن نسجل معه اللقاء. كان شابا وسيما يجيد التلاعب بالألفاظ للتأثير على مراجعيه. جدار الغرفة التي كان جالسا فيها علق عليها قطع من قماش أخضر وأسود، وكتب عبارات مختلفة وطلاسم، وعلق على جدار خلفه مجموعة من الآيات القرآنية، في حين كانت رائحة البخور واضحة في فضاء الغرفة، في حين جلس هو على الأرض وأمامه منضدة توزعت عليها أوراق متناثرة ومجموعة من الكتب ومحبرة أشار إلى أن الحبر الذي يكتب به من الزعفران. وحين سألته عن مراجعيه أكد أنهم من شرائح مختلفة بين الشباب والشيوخ، فيهم من يبحث عن الحب وهناك من يبغي العلاج من مرض عجز عنه الأطباء. وبثقة عالية أشار إلى شاب جالس في ركن الغرفة حزينا ترتعش يده اليسرى، كان واضحا أنه مصاب بمرض له صلة بالأعصاب. اقتربت من هذا الشاب.
شنو سبب مجيئك؟
قالوا لي هذا الرجل يعالج الشلل الرعاش وأمراض الأعصاب وهاي الأمراض الأخرى وجئت عنها.
من متى أنت مصاب بالمرض الرعاش؟
96 ولحد هسه.
راجعت أطباء؟
راجعت أطباء كثيرين وقالوا لي كل شيء ما بيك وما عندك أي مرض عصبي أو بالدماغ أو في الشغلات. سويت جهاز مفرس وسويت تغطية دماغ وقالوا لي ما بيك شيء.
مع العلم أنه ده لاحظ أطرافك ترتعش.
نعم نعم إيه.
طيب بعد مراجعتك للأطباء راجعت عادة هذا اللي اليوم راح تدخل له هسه، راجعت فوالين آخرين؟
راجعت هواي ما أنطوني ذيك النتيجة اللي تفيدني، بينما أكثر مما أثرت بي من ضمنها يعني يطون علاجات تأثر بي أكثر من اللازم.
يعني ذول الفوالين أنت من تروح هو متيقن أنه راح يعالجك؟
هو متيقن، لكن أني من أعالج نفسي بالبداية أرتاح نفسيا، بس من تنتهي مفعول العلاجات المفترض الإنسان يطيب.
زين شنو أنواع العلاجات اللي يوصفوك إياها؟
من ضمنها أوراق يطوني يقولوا لي هاي الأوراق اغسل بيها أو أوراق تبخر بيها أو بخور وما أكو نتيجة.
نوع أكل معين يكتبوا لك؟
أكو شخص رحت له طاني غلاس لبن ما أعرف شنو البي، بس ما نمت الليل لأنه صار عندي مغص اتأذيت على ثرى. رجعت له مرة ثانية الصبح قال لي إيه مو أنا غسلت معدتك راح أطلع المرض كله. وأكو شخص طاني قال وصفة بس هاي طلعها من كتاب، قال لي تاكل رمانة وخبزة مال درس صفراء وخل، بس أثرت بي أكثر من اللازم وأدت إلى التهاب قولون.
يعني طلعت بقولون ورعاش من هذا الرجل.
بالضبط.
ما صار عندك يأس منهم؟
حاليا أنا أيأس منهم، بس النتيجة هي شنو أريد ألزم شيء بقشاية يعني. حتى
الدكتور خلدون وليد اختصاصي علم النفس وأستاذ في كلية الآداب علق على سبب لجوء الناس إلى الحلول عبر هؤلاء الأشخاص قائلا:
هي هذه الظاهرة منتشرة من قبل، يعني ليست بالجديدة، وإنما طفت بشكل واضح في خلال هذه الأيام، ظهرت بشكل واضح جدا. إذا تلاحظ حضرتك اللي يرتادون إلى هؤلاء الفوالين أو إلى آخره هم من مختلف شرائح المجتمع، يعني لم تقتصر فئة محددة بأنه يرتادون هؤلاء الفوالين أو الفتاحين الفال مثل ما موجود باللهجة عندنا العامية، إنما أصبحت جميع شرائح المجتمع يرتادوها. دول يعانون، هؤلاء الفئات المختلفة يعانون من مشاكل، من مشاكل مختلفة. إذا نأتي إلى أغلب هذه المشاكل نلاحظ بأنه تتعلق باتخاذ قرارات في حياتهم، تتعلق باتخاذ القرار وضعف عملية اتخاذ القرار عند هؤلاء يؤدي بهم أنه يلتجئون إلى شخص آخر، يتجئون إلى هؤلاء الفتاحين الفال لإعطائهم نوع من هذا القرار، نوع من القدرة على اتخاذ هذا القرار، حيث أن إيمانهم، إحنا إيماننا مجتمع بالقوى الغيبية، أنه ما يحدث مستقبلا أنه ذولا عندهم معرفة بهذه القوى سوف تحصل بالمستقبل، فيعطوهم البصيرة. عملية اتخاذ القرار تعتمد على المعرفة ما سوف يحصل بالمستقبل، فإيمانا من عندهم بأنه لا هم على اتصال بهذه القوى الغيبية، فهذه القوى الغيبية يعرفوها، يستطيع أن ينطي بهم ما سوف يحصل بالمستقبل، وبالتالي عملية اتخاذ القرار سوف تكون سهلة. فإذا كان مثلا تاجر، هل أنه يستمر بالتجارة مستقبلا؟ الأحداث سوف تكون سليمة جيدة للدخول بالتجارة أو لإحضار بضاعة وبيعها. الطالب مثلا هل يوفق في هذه الدراسة؟ أو مثلا عملية زيجة أو تقديم وظيفة أو أي منصب كان إلى آخره، يعتمد على هذا الجانب.
دكتور، ولكن لا أدري، بقراءاتنا وبطلعنا على بعض وسائلهم هناك الكثير من المشاهير يعني حتى رؤساء يتعاملون بهذا الموضوع.
الرئيس قبل كل شيء أو المشاهير هم بشر ويحتاجون إلى عمليات اتخاذ قرار، فأنه هذه أيضا هم يكونون اتخاذ قرارهم أصعب من باقي فئات المجتمع، لأنه هذا عملية اتخاذ القرار بالنسبة لهم سوف يبني عليها كثير من العواقب، لربما إذا كان القرار غير جيد أو غير سليم، وإذا كان القرار جيد أو سليم أيضا سوف تبنى عليها كثير من النتائج الإيجابية، فلهذا عندهم عملية اتخاذ القرار هي مو سهلة، فيحتاج إلى أن يكون قرار سليم.
سنستمر في التجوال في هذا العالم وننتظر مشاركة أصدقائنا المستمعين.
نجلاء قادر صحفية من بغداد تزور السليمانية لإجراء تحقيقات صحفية، التقاها مراسلنا مصطفى صالح كريم للحديث عن الصحافة إبان النظام السابق.
نجلاء قادر صحفية من بغداد زارت كردستان بالأخص مدينة السليمانية لإجراء تحقيقات صحفية، والتقيناها لنجري معها حوارا لبرنامج الأجيال في إذاعة العراق الحر. نجلاء، منذ متى وأنت تعملين في الصحافة؟
أعمل في الصحافة منذ عام 85، كنت حينها أصغر عضو عامل في نقابة الصحفيين سنا.
حسنا، ما الفرق بين عملك في الصحافة الحالية والصحافة التي كانت تصدر في زمن البعث؟
بالتأكيد هناك فرق كبير بين الفترتين، فترة جلاوزة البعث وفترة تحرير بغداد، وإن كانت الصحافة الآن حقيقة غير واضحة المعالم، ولكن في صحافة الأمس كنا نعمل في الصحافة المسيسة لصالح الخط الحكومي أو البعثي الازدواجية الدكتاتورية للنظام اللي كان يحكمها أفراد نعم تتحكم في صحفنا المزاجية، الرأي المتعصب، الغموض، سلسلة الممنوعات والعراقيل. لم نكن نحظى بحرية الكتابة أو الرأي بشكل صريح، اللي يفكر بالحرية كان يدفع الثمن، يعني أما أن يعتقل وأما أن يعدم وأما أن ينفل أو يغيب، حال حال الأمور. أما الآن فبعد تحرير بغداد نجد حرية في الصحافة، نجد الكثير من المطبوعات قد امتلأت فيها أرصفة الشارع العراقي، ولكن يبقى النوعية، الكفاءة، الخبرة، النقد البناء، نبتعد عن الجوانب الشخصية، تكون الحرية حلوة بهذا الوضع.
نجلاء، كيف وجدت السليمانية وأنت تقومين بتحقيقات صحفية فيها، وما هي المميزات التي لاحظتها، أو لنقل ما هي انطباعاتك عنها؟
السليمانية ليس كل شخص يمر بالسليمانية يستطيع أن يقول ما في السليمانية. السليمانية لمن يحبها، لمن يعشقها، هي مدينة الجبال اللي بقت سنوات طويلة بل وأجيال طويلة عصية على كل الحكومات، لا لشيء، فقط لحرية الشعب الكردي. هم يطالبون بحرية، لماذا لا يعطون هذه الحرية؟ فالسليمانية مدينة عريقة بتاريخها، بأصلها، بعالمها، بناس اللي يسكنون بها. أما عن انطباعاتي فالمدينة حقيقة خلال 13 سنة من الحصارين، الحصار الدولي والحصار اللي هو عراقي، مرت بتجربة جدا قاسية ولكن بها ثمرة عظيمة، أنه هي ليس كما كانت، مدينة تتوسع عمرانيا وعلميا وثقافيا وأدبيا وأنشطتها واسعة. طباعتنا حلوة عن السليمانية، يا ريت لو كل مدن العراق تغار من السليمانية وتشتغل مثل ما اشتغلوا السليمانية.
اليوم يصادف عيد نساء كردستان، حيث تحتفل النساء في كردستان العراق بذكرى تأسيس اتحاد نساء كردستان. أنت كضيفة قادمة من بغداد وتصادفين هذا العيد، ماذا تقولين لأخواتك النساء الكرديات في عيدهن السنوي؟
أنا حقيقة لا أعتبر عيد للمرأة الكردستانية وحدها، بل هو عيدنا نحن العربيات أيضا. يعني المرأة الكردستانية عندما تحتفل بعيدها أكيد أنا هبدأ أحتفل وياها بهذا العيد، وما يغيب عن العالم كل المعاناة اللي عانتها هذه المرأة في هذه المدينة.
نجلاء خادر، صحفية من بغداد، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى أعزائي مع عالم الصحافة، إذ نتعرف على شاب التقاه عبد الحميد زيباري يعمل في مجال الكتابة الصحفية وفي مجال التلفزيون. نتابع الآن حوارا مع محمد فخر الدين زنجنة.
محمد فخر الدين زنجنة شاب موهوب وطموح، دخل عالم الصحافة والإذاعة في سن مبكرة، حيث عرفناه من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي كان يعدها ويقدمها باللغتين الكردية والتركمانية للقنوات والتلفزة والإذاعات المحلية في أربيل. حاليا يصدر مع مجموعة من الشباب مجلة أهلية شبابية باللغة الكردية في كردستان العراق، ويستعد أيضا لدخول الجامعة لمواصلة دراسته. لمعرفة ولائه المبكر بعالم الصحافة وطموحاته المستقبلية، التقينا به وسألناه أولا عن دخوله لعالم الصحافة في السن المبكرة، هل جاءت كموهبة أم هناك دوافع أخرى كانت وراء ذلك؟ فأجاب بقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا منذ صغري أحب عمل الصحافة، حتى قبل أن أتعلم القراءة والكتابة كنت دائما الاطلاع على الصحف يعني وما تحملها من صور. إضافة إلى هذا، أمي صحفية إنصار بكر صالح، هي دائما تشجعني لهذا العمل، فكانت أمي الدافع القوي والأساسي لدخولي عالم الصحافة.
طيب أخ محمد، الجميع عرفوك من خلال تجربتك مع تلفزيون الإقليم وتقديم برنامج تركماني، كانت تجربة ناجحة، ولكن لم تتواصل، ترى ما الأسباب؟
طبعا منذ سنة 99 إلى حد سنة 2002 تقريبا أنا عملت مع تلفزيون الإقليم في البرنامج التركماني، ولكن في الفترة الأخيرة كنت منشغلا بالدراسة مع الصف السادس العلمي يعني الثانوية العامة، ولهذا انقطعت عن هذا البرنامج، والحمد لله الآن كملت المرحلة الثانوية وأتطلع إن شاء الله إلى أعمال أخرى ضمن مجال الصحافة والإعلام.
طيب برنامجك في تلفزيون الإقليم كان برنامجا ناجحا بشهادة الجميع، هل كان هذا البرنامج من إعداد وتقديمك أم كان هناك آخرون يساعدونك في إعداد وتقديم هذا البرنامج؟
بداية كان هناك إعداد يعني من العاملين في جمعية الثقافة التركمانية، حيث كانت مشرفة على هذا البرنامج، ولكن بعد أن تعودت على هذا العمل يعني العمل في التلفزيون أخذت على عاتقي مسألة الإعداد والترجمة أحيانا، حيث كنت أترجم من مصادر أخرى سواء عربية أو كردية، ولا أنكر كانت هناك مساعدات كثيرة جدا من مكتب الإعلام للجمعية من المصادر ومن المواضيع، ولا أنكر أيضا فضل ومساعدة أمي في هذا المجال، حيث كانت تمدني دائما بأجمد وأجمل وأجود المصادر للبرامج.
في نهاية هذا اللقاء نتمنى لك الموفقية ونشكرك على هذا اللقاء. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
في الختام أعزائي، لكم مني تحية وسلام من المخرجة هيلين مهران.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أجيال